وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في مسألة 380 وقد قرأناها في المحاضرة السابقة، وهذه المسألة في المنهاج القديم قلنا ذكرت مع المسألة البعدية، يعني مسألة 381 دمجتا في مسألة واحدة ذات شقين. وسيد الماتر رضوان الله تعالى عليه فرز بينهما سياه الأجود، ما نشغل به رجاء، ما راح ينفعنا هذا الشيء. فمرة الوصف يذكر بنحو القيدية، وأخرى يذكر الوصف بنحو الشرطية. الشق الأول أو المسألة الأولى الذي هي ماذا؟ 380 ناظرة إلى صورة القيدية، أما الثانية ناظرة إلى حالة الوصفية. هذا ذكرناه فيما سبق، والفرق بين القيد وبين الوصف هو أنه بين الوصف بل بين الشرط وبين القيد، هو أنه إذا أخذ بنحو القيدية يكون المطلوب شيئا واحدا، بعتك الكاتب العبد الكاتب، هذا قيد علما إلى العبد أو الشخص الكاتب، قيد علما إلى الشخص. وأخرى لا يؤخذ ماذا بنحو القيد، وإنما يقول بعتك العبد بشرط أيك، هذا بنحو الشرطية بعد. وفي المنهاج القديم كما قلنا دمج بينهما، بينما في المنهاج الجديد فرز بينهما. وحينئذ ماذا نقرأ المسألتين؟ المسألة ماذا الأولية قريناها الظاهر، بس مع ذلك نقرأها من جديد، الذي يؤخذ قيد إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف. لكن على جميع التقادير الثني الأربعة الأنحاء الأربعة هو مأخوذ بنحو القيدية، فجاء به على خلاف القيد، لم يستحق شيئا على عمله، لأن المطلوب كان ما هو مقيد، وهو لم يأتي ماذا به مقيدا. أحيانا رجت من عدة عبد ماذا قلت له من أول عبد مقيد بكونه كاتب، أريد كاتب، عبد ما أريد من دون كتابة، فالمطلوب هو الكاتب، العبد الكاتب بنحو القيدية. فجاء به على خلاف القيد، لم يستحق شيئا على عمله، فإن لم يمكن العمل ثانيا، إذا ما يقدر يجيب لنا ماذا العبد الذي هو الكاتب، الذي يريد ماذا الكاتب مو أنه ماذا، فإن لم يمكن العمل ثانيا يعني يجيب لنا العبد الكاتب، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير، لو يقول فسخته، لو يطالب الأجير بمن؟ بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه. الأجير من هو الذي استأجرته يقوم بهذا العمل؟ فهذا العمل المستأجر به عليه هكذا يطالب ماذا؟ بأجرة مثله، لأن هو لم يأتي ماذا به. فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل. قلت لو يطالب بأجرة ماذا؟ المثل أو العمل. وإن أمكن العمل ثانيا، هذا الشق الثاني، وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة. خب، هذا كله قرينا ماذا فيما سبق. وأكو بعض الأمور أريد أن أبينها. الأمر الأول الذي أريد أن أبينه، لابد من الالتفات إلى أن هذه المسألة مرتبطة بمن؟ بالمسألة الآتية إن شاء الله. هذا بينت كم مرة؟ مرتين ثلاثة. ولكنه الأول مأخوذ بنحو القيدية، والثاني المسألة الثانية مأخوذ بنحو الشرطية. وقلنا في المنهاج القديم ذكرتها كمسألة واحدة. ومحصل المسألتين هكذا، لو ردنا ماذا المحصل مبينه بعبارة غير مطولة، هكذا نقول: من استأجر شخصا على عمل واشترط عليه شيئا وتخلف عن فعل الشيء، فماذا يترتب عليه؟ والجواب: إنما اعتبره الشارط تارة يفترض أنه أخذ بنحو القيدية، وأخرى بنحو الشرطية. وهذه المسألة الذي بأيدينا ناظر إلى حالة القيدية، والآتية ناظر إلى حالة الشرطية. والفارق بين القيد والشرط أن الوصف تارة يؤخذ بنحو تكون الأجارة متعلقة على الحصة الخاصة، على الحصة الخاصة، من قبيل أنه ماذا الحصة الخاصة؟ مثل ماذا؟ يقول له: بعتك العبد. أو مرة لا، مو على الحصة الخاصة. مثل من؟ لا، على الحصة الخاصة. بعتك شخصا، رجلا، بشرط أن يكون عبدا. فالأول يكون بنحو الماذا؟ بعتك العبد، هذا بنحو القيدية. والثاني لا، مو بعتك العبد، الشخص الذي متصف بمن؟ بكونه عبدا. زين، والفارق هذا الذي بيناه أنه الوصف تارة يؤخذ في متعلق الإجارة بنحو تكون الإجارة منصبة على الحصة الخاصة، يعني على العبد أي أو على الكاتب، وأخرى تكون منصبة على الكلي مع تعليق الالتزام بالعقد على تحقق الوصف خارجا، بأن يقول على أنه ماذا؟ بعتك هذا بشرط أن يكون كاتبا. ويعود التساؤل من جديد، وذلك بأن يقال: متى الوصف يكون موجبا للتحصيص، ومتى لا يكون موجبا لذلك؟ والجواب: إذا كان الوصف يصح وقوعه وصفا لمتعلق الإجارة، وموجبا لانقسامه، فهو مورد القيد. وإلا يعني إذا كان لا يوجب انقسامه فهو مورد ماذا؟ الشرط. خذ مثالا، لو كان متعلق الإجارة زيارة الإمام الحسين عليه السلام وأن تكون ليلة الجمعة وفي الحرم الشريف، فذلك يعد قيدا. ليش؟ لأن الزيارة يصح بوصفها بأنها واقعة ليلة الجمعة أو واقعة في الحرم الشريف أو مع الخشوع. وفتنقسم إلى قسمين، مع الخشوع ومع غير الخشوع، وهذا بخلاف الوصف. كما إذا قال له، كما إذا كان الوصف هو أجره علما لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، لكن شنو الذي خذا الشرط؟ الوصف الذي خذا قال على أن تطعم مجموعة من الفقراء أو تخيط ثوبي ونحو ذلك، فإن زيارة الإمام عليه السلام لا تتصف بالإطعام أو الخياطة، فيكون مثل ذلك الخياطة أو الإطعام يكون شرطا. جيد. وباتضاح الفارق بين القيد والشرط نقول: إذا حصل التخلف في مورد القيد، في مورد القيد مع إمكان الإتيان به ثانية بنحوه المطلوب، ترتب على ذلك أمران ألف وباء. ألف: للمستأجر حق الفسخ، يعني القيد تخلفه فإلى حق الفسخ، حيث لم يسلم إليه متعلق الأجارة. وهناك شرط ضمني يقضي بثبوت حق الفسخ. متى؟ متى؟ عند عدم تسليم متعلق الأجارة. وبعد الفسخ لا يستحق الأجير شيئا على ما أتى به، لأنه مغاير لمتعلق الأجار ولم يؤمر به، إذ المفروض أن متعلق الأجار أخذ مقيدا. خب، قلنا يترتب أمران، هذا ألف باء: وللمستأجر الحق في أن لا يفسخ. ومن ثم إذا ما يريد يفسخ شنو شي يسوي؟ يطالب بمن؟ بقيمة العمل حيث استحقه، يعني العمل في ذمة الأجير. وفي المقابل يلزم على المستأجر إذا طالب بالقيمة، يلزم على المستأجر دفع الأجر المسمات إلى الأجير، فإن كل طرف يستحق العوض في ذمة الآخر، فيلزمه التسليم ويلزمه التسليم في مقابل التسليم، هذا يسلم وذاك مات ماذا يسلم في المقابل، هذا كله إذا حصل التخلف في مورد القيد، كل في القيد هذا الذي يكون المطلوب شيئا واحدا فيه في القيد هتشي. وأما إذا حصل في مورد الشرط، هنا المطلوب ماذا؟ المطلوب شيئان، هو ذات المتعلق وثانيا ثاني ما هو الشرط. ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك أمران، يعني في مورد الشرط، الأول جواز الفسخ والمطالبة بأجرة المثل دون الأجرة المسمات، لا أجرة المثل. أما جواز الفسخ فلتخلف الشرط حسب الفرق، وأما جواز المطالبة بأجرة المثل فلفرض أن ما أتى به فلفرض أن ما وقع من عمل. وأما جواز المطالبة بأجرة المثل فلفرض أن ما وقع من عمل قد وقع عن أمر المستأجر لفرض عدم مغايرة المأتي به لمتعلق الأجارة، بخلافه في حالة ماذا؟ القيد، فإنه مخالف لمتعلق الأجارة. وأما عدم جواز المطالبة بأجرة المسم بالأجرة المسمات فلفرض أنه قد تحقق الفسخ، وإذا بعد تحقق الفسخ أجرة المسمى لا معنى له. هذا يترتب أولا، ويترتب ثانيا يعني في مورد الشرط إذا حصل التخلف، يترتب ثانيا جواز الإمضاء، يمضي هذه الأجارة مع دفع الأجرة المسمات، ولا تجوز المطالبة بأجرة المثل للعمل لفرض الإتيان به، يعني بالعمل الذي وقعت عليه الإجارة، حيث لا مغايرة بينه وبينه، فارضين احنا هيك بعد بين المأتي به وبين متعلق الأجارة. هذا محصل المسألتين معا مع توضيح مدركهما. بعد إن شاء الله غدا لا نكرر كلتا المسألتين ماذا بيناهن بحمد الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.